واللعن الدائم على أعدائهم المحيين إلى قيام الدين.
كان الكلام في الأدلة النقلية على التقليد وأن المشهور قربوا آية النفر وآية السؤال إجمالا ذكرنا تقريبهم يعني، وتفصيلا سيأتي البحث فيه في الإشتهاد التقليد على العروة على يتحك، لأن هذه الآيات سيما آية النفر يستفاد منها جملة من البحوث الحساسة في مثلا صلاحيات المرجعية والفقهاء وما شابه ذلك. طبعا في آية ثالثة بعد ما ذكرها صاحب الآخوند أو آيات أخرى بعد، مثلا آية في الآية في سورة المائدة وأنزلنا التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. على حال على 40 50 60 في سورة المائدة، هذه طبعا أيضا يستفاد منها لأنها ليس خاصة بالنبيون الذين أسلموا، يعني بمقتضى موقعية الفقهاء كموقعية ثالثة بعد الأنبياء والأوصياء طولا، هذه الموقعية على حال ظاهرا موجودة في نظام الدين وليست خاصة بشريعة دون شريعة أخرى. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وليس خاصة باليهود. على أي حال إجمالا هذه أيضا استفاد منها، جعلهم في منصب الحكم ما شابه ذلك. آيات بحوث عديدة فيها. المرحوم الآخوند يستشكل على هذه الآيات إشكال أنها غير دالة على بحث التقليد.
كل هذه الآيات؟
نعم. طبعا هو آيتين يجيب النفر والسؤال بس، الثالثة ما جابها أو غير الرابعة خمسة ما جابها، إنما هاي هاتان آيتان أوردهما وأشكل على دلالتهما. الإشكال عميق ومتين بغض النظر عن أنه وارد أو غير وارد، إشكال متين وعميق وجيد واحد يلتفت إليه. المرحوم الآخر يذهب إلى أن الأمر بالإنذار للفقهاء، إنذار الفقهاء لعامة الناس لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أو عليكم السلام، أو الأمر بالرجوع إليهم والسؤال منهم. طبعا انظروا كيف هي عدة أفعال، يعني حتى المقلد عند عدة أفعال، عند الرجوع بالسؤال هذا فعل، التقليد فعل آخر. كيف المجتهد عند عدة أفعال مر علينا، سيستنبط ويفتي، استنباط شيء والإفتاء شيء آخر. المقلد أيضا عنده عدة أفعال، عنده فعل الرجوع والسؤال الفحص، يعني السؤال بالتالي الفحص، ثم عند التقليد. المرحوم الآخر يقول إيجاب الإنذار على الفقهاء وإيجاب السؤال على عامة الناس ليس يعني حجية الفتوى في الإنذار، في وجوب الإنذار، كأنما حتى الفقيه يصور لنا المرحوم الآخوند ثلاث أفعال: فعل الاستنباط، فعل الإنذار، الإبلاغ، الإعلام، فعل آخر الفتوى من باب الحجية، وإن كان التفرقة شوي دقيقة يحتاج لها دقة ونظر.
الإنذار والفتوى أكو فرق بيناتهم
مثلا؟ يعني نعم الإنذار. نعم الآن بيجي شلون يبين كيف، هاي نكتة جدا مهمة، بس الإشكال في نفسه مهم وخطير بغض النظر عن البحث والمقام. سابعين كيف شلون مهم متين. هذا الإشكال مو مختص بالمرحوم الآخون، هذا الإشكال ذكره كثير من الأصوليين، ذكره كثير من الأصوليين في موارد عديدة حتى في بحث الرواية في كذا. وعلى كل لي غرض أنا من تفصيله بشكل مهم، لأنه يمثل بنيان علمي عند الأعلام حول التراث سوبين كيف هو. على أي تقدير، فالمرحوم الأخوند يقول بأن وجوب الإنذار على الفقهاء أو وجوب السؤال على عامة الناس ليس يعني أن الفتوى الظنية حجة وأن التقليد جائز، بل ربما وجوب السؤال على العوام ووجوب الإنذار على العلماء لأجل غاية، وهي ماذا؟ وهي توفير الدلائل والقرائن والطرق لتتضافر فتصل الحالة إلى درجة العلم. يعني هذا بتعبير آخر نقدر نعبر بعبارة أخرى، هذا وجوب الإنذار الذي شرع في الشرع في الآية الكريمة، ووجوب السؤال هو لأجل تعبئة البيئة الدينية والاجتماعية لترتفع إلى أن تصل إلى سطح علمي عالي، يعني إلى العلم بعبارة أخرى، إلى الإطمئنان، إلى درجة العلم والإطمئنان، لنبذ الجهالة والجهل وترفيع الحالة والمستوى العلمي، الوعي، الثقافة، الاطلاع إلى درجة العلم. يقول مو من ليس من البعيد أن يكون المغزى والحكمة في الإنذار ووجوب السؤال هو هذا. على أي حال، هذا الكلام يذكره هنا المرحوم الآخوند، لكن المرحوم الآخوند في طوائف الروايات، سأستعرض عن طوائف الروايات وأحب أن أحتفظ بالإشكال يبقى معلق، لأن في نكتة هناك أخرى نصهرها أو نوحدها مع النكتة هني في المقام كي نبين كيف القضية. غير الآيات التي استدل بها الأعلام استدلوا أيضا بالروايات. الآن خلينا البحث شوي معلق ما يخالف. استدلوا أيضا بالآيات أو بالروايات. الروايات طبعا جزاه الله خير الجزاء الحر العامري رحمة الله عليه، تقريبا من الباب السادس أو الخامس من أبواب صفات القاضي إلى الباب 11 تقريبا، روايات متواترة ذات ألسن ومفادات مختلفة، إلا أن المفاد المشترك بينها مفاد متواتر إما إجمالا أو اشتراك، بل اشتراك معنوي أكثر ما هو اشتراك إجمالي. التواتر الإجمالي قد يمثل له بهذا المثال، بأنه مثلا الآن حول الحجة، المقصود مو الحجة 12، حجة الإمام المعصوم عموم الأئمة في كتاب الكافي، تواتر إجمالي يعني نفس مفردة الحجة بغض النظر عن المحمول الخاص. الروايات الواردة في شأنها دي متواترة. الآن أي حكم تثبت بحث آخر، هذه يسمونه تواتر إجمالي، يعني حول مفردة معينة، يعني ليس قضية تصديقية، حول مفردة معينة محمولات عديدة أتت في بروايات عديدة بمجموعات روائية عديدة. بالتالي هذه المفردة تواتر إجمالي فيها. الآن بلحظ أي محمول هذا أمر آخر، بلحظ أي محمول هذا أمر آخر. على أي تقدير هذا بالنسبة للتواتر الإجمالي. تواتر المعنوي لا، نفس القضية التصديقية المعينة، مثلا لا تخلو الأرض من حجة، لكن بألفاظ مختلفة، لكن نفس القضية الواحدة المعنوية. هنا تواتر على كل إجمالي وتواتر معنوي موجود في هذه الطوائف، وهي ذات ألسن مختلفة، ذات ألسن مختلفة. طبعا لسان منها الحث على الفتية، بعد الصريح الحث على الفتية، ولسان منها الأخذ من العلماء عمن أخذ معالم ديني، عدة موجودة روايات من القبيل. يعني بالدلالة الالتزامية إذا حث على الفتية يعني الفتية حجة ولا لا، أو أيضا تشريع جواز الأخذ من العلماء يدل على أنه هو واضح رجوع، يعني مثل السؤال. وأيضا فيها تحريم الفتوى بغير علم، مفهومها يعني جواز الفتوى بعلم، نفس تحريم الاستناد إلى القياس يعني من دون قول معصوم، يعني يجوز الاستناد إلى الفتوى أو جواز التصدي للفتوى بالاستناد إلى قول المعصوم، وضرورة الرجوع في كل أحكام المعصومين وعمن روى عنهم وأخذ عنهم، هذا أيضا يدل على جواز الفتوى. على كل، إذا لاحظ المتتبع أبواب الوسائل، أبواب صفات القاضي في جلد القضاء في الوسائل من الباب الخامس لعل أو الرابع حتى أو الثاني بعد إلى الباب 11، يجد فنون من الألسن موجودة. ولذلك المحمول أخوه يقول التواتر القطعي ضروري موجود في الروايات، وواقعناها صحيح، مع أن صاحب الوسائل بعد ما جمعها كلها، وإن كان جمع الكثير الكثير، لكن جمع حديث الشيعة وعادة يرجع عليه بعد أكثر، المستدرك أكثر، البحار نفس الأبواب موجودة لنا حقيقة بين البحار. البحار فيه دورة فقهية في الفروع من الطبعة يعني البيروتية من مجلد 80 إلى مجلد 100 تقريبا، 20 مجلد أو 21 مجلد، من الطهارة إلى الديات موجود فيها. فكثيرا ما يعني مثلا في مبحث الحج وغيره راجعنا وسائل حساسة بين وبين الوسائل عموم خصوص من وجه، حتى بينه وبين المستدرك بعد إلى حد ما هكذا، وروايات معتبرة الطريق وما شابه ذلك. على حال فالألسن وصياغات للروايات عديدة جدا، واحد يقدر يلاحظها يشوفها كثيرة كثيرة جدا. حتى الروايات التي فيها التصدي للحكم فيها دلالة على الفتوى. لماذا؟ لأنه كما سيأتي إن شاء الله في مباحث الشهادة التقييد على العروة، الحكم والقضاء فتوى وزيادة. ما يعقل من ليست فتوى حجة يكون حكم نافذ، ما يعقل، لأنه كما سيتضح إن شاء الله أن القضاء فتوى وزيادة، فتوى وزيادة. على كل، فإذا هو فتوى وزيادة، فمن ثم أدلة القضاء أيضا هي أدلة على حجية الفتوى نفسها. فهناك إذن روايات عديدة كثيرة، حتى الترجيح بين القضاة ما شابه ذلك أيضا هذه دالة. إذن ألسن الروايات عديدة متواترة قطعية. هنا يعنون مرحوم الآخوند إشكال على دلالة الروايات، يقول هذا الإشكال نفس الإشكال اللي هو ذكر على الآيات وقبله، هنا لا يقبله. يقول مرحوم الآخوند لعل هذه الطوائف العديدة من الروايات ذات الألسن والصياغات المختلفة لعلها لوجوب إظهار الحق وتحصيل علم وإحياء الحق عن الاندراس، لا لأجل حجية الفتوى. يقول محمود الأخوند: هذا الإشكال غير صحيح. هنا لماذا؟ لأن عرفا يفهم من هذه الألسن المختلفة الصياغات المختلفة أن فتوى المفتي حجة تعبدا، هذا جواب المرحوم الأخوند. طبعا البحث لم ينتهي للآن، هذا حين الآيات الأدلة النقلية الآيات والروايات، بيجي الأدلة المعارضة للتقليد، هذا نجعلها الآن على يعني فيما بعد نتعرض له إن شاء الله. الآن لنخوض في هذا الإشكال، إشكال اللي ذكر الأخوند بأن وجوب السؤال أو وجوب الإنذار لعله لأجل تكثير القرائن والدلائل لتصل الحالة إلى درجة العلم لدى عامة المكلفين. هذا التعبير طبعا نفسه التعبير ظهار الحق لأشكل على الرواية وما قبله. طبعا أولا هذا الإشكال في نفسه بغض النظر عنه وارد الآن، لو موارد شنو هو حقيقته إيش؟ هذا الإشكال يبتني على أو هو حقيقة يتضمن هذا المطلب، وهو ماذا؟ أن هناك واجب من الواجبات الشرعية الكفائية، وهو أن يجب إبقاء العلم بالمدارك الشرعية، بالدلائل الشرعية، بالأحكام الشرعية، بالمعرفة الشرعية، بالدين جملة برمته. يجب إبقاء العلم بالدين، أو بعبارة أخرى يجب تكوين العلم لدى الأجيال الجديدة والأنسال الجديدة، تكوين العلم لديها بالدين. يعني الجيل السابق بما تلقى من الجيل الذي قبله من طرق العلم وأسباب العلم بالدين برمته، يجب المحافظة على هذا المستوى من العلم أو زيادة حتى، وإيصاله للجيل اللاحق، سواء عموم الجيل اللاحق أو فئة خاصة. وهو طبعا يندرج حتى في حفظ الدين عن الاندراس، يعني ليه عدة قوالب ملاكية: حفظ الدين عن الاندراس، لقالب آخر وجوب الإرشاد، وجوب الإرشاد، إرشاد الأجيال إلى الدين، وجوب إرشاد الأجيال إلى الدين، ورفع مستوى الهداية والرشاد إلى درجة العلم، الاسترشاد من قبلهم، الترشيد من قبل الجيل السابق، الاسترشاد من قبل الجيل اللاحق، الترشيد هو الفعل والإرشاد إلى درجة العلم، الدعوة الإلهية، تعبير آخر في الألسن الآيات يعني أقصد الهداية، الإهداء، هداية الناس، تعبير آخر في الآيات، طبعا عفوا في العبارات الثقافية، الوعي والتوعية، الثقافة، الإثقاف، هذه أمور طبعا نفسها. علم الوجداني يعني هذه العلم ذي درجات، طبعا في علم طمئناني، في علم يقيني، كلما استطاعوا يزيدوا من درجة العلم أكثر فأكثر. وهذا له مغازي طبعا كثيرة، أو له فوائد وحكم كثيرة، لأن ترفيع درجة العلم، توسعة دائرة العلم، حتى توسعة دائرة المعلومات، توسعة دائرة المتعلمين أو العلماء، كل هذه في الواقع تنتهي إلى ربيع الدين. وربيع، والربيع الهداية لدى الناس. وتنعم الناس بعيش رغيد في الدين، لأن الدين لبركاته حتى على دنيا الناس فضلا عن آخرتهم. وبالتالي يقطع الطريق أمام، يقطع الطريق أمام الشياطين، يقطع الطريق أمام الملحدين، يقطع الطريق أمام أعداء الدين، يقطع الطريق أمام الكافرين، يقطع الطريق أمام المشبهين والمجراء، خطوات الشيطان، برامج الشيطان، وبالتالي ثقافاته ونهجه وما شابه ذلك، الذي يدعو إلى عدم العبودية لله، عدم توحيد الله، عدم الفضائل، عدم النبل والقيم، إلى الرذائل، إلى الهاوية، إلى فلان. طبعا هذه بعد واجبات أخرى، يعني هذه غايات أخرى، وهي أيضا تصوغ واجبات أخرى لتكوين وبناء الحالة العلمية، حالة العلم، حالة العلم بالدين لدى كل الأجيال. لذلك مر بنا إذا تذكرون عدة مرات إشارة من الأعلام أن الحوزات العلمية أحد واجباتها، بغض النظر عن إرشاد عامة الناس، بغض النظر عن التوعية، نفس إبقاء ثل ومجموعات من أهل الدين يحملون هذا العلم بالدين تفاصيله طبعا بمعلومات الوسيعة، هو بنفسه أحد الواجبات المهمة لحفظ الدين على الاندراس، نفسه هو واجب. طبعا لا ينكر هناك واجب الآخر، الواجبات الأخرى أيضا عظيمة، وهي إرشاد الناس وعموم الناس، لكن في دائرة ولو ضيقة هذا مهم. يعني حتى الأدباء جيلا بعد جيل هؤلاء يقومون بدور واجب شرعي عظيم، لأن اللغة العربية يجب الحفاظ عليها، لأن هي لغة القرآن، ولغة سواء من أبناء اللغة العربية أو أبناء اللغة غير العربية، من يقوم بهذا الواجب نفسه، ولا يجوز العرب هم أن تخلوا عن قواعد اللغة وميزات اللغة العربية، لكن محافظة المهم المسلمين أيما كانوا عرقهم قوميتهم، محافظتهم على اللغة العربية وخصائصها جيلا بعد جيل يحملونها، هذا قرين حفظ القرآن، لأن القرآن لغته وأداته ماذا؟ باللغة العربية. لذلك كل علم من علوم الأدب هو يصب في حفظ الدين ودراسة الدين في خصوص اللغة العربية، لأنه مساهمة عظيمة جدا لإبقاء التراث القرآني له، تراث وحياني، والتراث النبوي، تراث الأئمة المعصومين، في أمر مهم جدا. يعني هذا من باب البيان أحد الأمثلة التي ذكرت، علم البلاغة، علم النحو، علم الصرف، علم الاشتقاق، علم العلوم الأخرى، لذلك له شرافة خاصة بغض النظر عن أبناء اللغة هم أنفسهم والقومية والعرق، لا، نفس اللغة هذه كصوت، وإن تعلمها من تعلمها هذه لها شرافة خاصة أنها لغة الوحي، وهي مهمة جدا وضرورية حفاظ، وإلا لا سمح الله لو جهلت البشرية أجمع اللغة العربية، يصير حين دين نوع من الحاجز بين الوحي السماوي وهمن وأبناء الأرض، يعني هو نزل بهذه الشفرة بهذه اللغة، وهذا خطر طبعا. لذلك أحد المهم، يعني هذه بحوث استراتيجية في بقاء الدين، يعني بحوث مثل ما يقولون مصيرية، وليست بحوث مثل ما نقول ترفية، بحوث عميقة خطيرة حساسة. أحد مغازي، أكو روايات موجودة عندنا من طرقنا ومن طرقهم، حب العرب بس مو العرب يعني القومية العربية اللي يستخدموها الدريعة لمخططات أجنبية ومخططات طائفية وما شابه ذلك، لا، مقصود من عنده لأنه باعتبار هذه بيئة نفس لغة الوحي، هذه بحوث. إذا طبعا ما جيرت إلى أهداف خاطئة أو ما شابه ذلك، دي بحوث من البنى الأصلية في الدين الإسلام والإتحاد. خب إذن ما ذكره المرحوم الآخر من توفير وتضافر الدلائل والقرائن والطرق على العلم بالدين، هذا نعم من الواجبات. إظهار الحق وتكوين العلم وبناء العلم وأسباب العلم، نعم من الواجبات. هذا من الواجبات المهمة جدا، هو نفسه من الواجبات. هذا لا 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 يستريب فيه أحد، إنما الكلام الآن ولا ريب أن هذا الواجب له درجات أداؤه. طبعا هاي واجبات ذكرناها، عدة واجبات الآن ذكرناها، عدة واجبات. أذكر أحد الأعلام السيد الروحاني رحمة الله عليه عنده عبارة ويذكرها عن الكبار بعد في الواقع، يعني كابر عن كابر، أنه الضمان الأكيد القوية لبقاء الدين وحفظ الدين أمام الغزو الثقافي، أمام الهجوم الثقافي، الثقافات الهدامة أو المنحلة أو كذا أو فلان، العلم، ترفيع مستوى العلم في الحوزات العلمية. كلما ارتفع المستوى العلمي في الحوزات العلمية كلما كان هذا ضمان أكيد لحفظ الدين ومذهب أهل البيت عليهم السلام، وأيضا ضمان عن انحراف. طبعا الحوزات العلمية طول تاريخها قدمت قافلة من الشهداء، شهداء العلماء على الاتحاد، نتيجة خب مرابطتهم على الثغور. والأعداء يعلمون بأن عقل الأمة وذهن الأمة هم العلماء، بالتالي تجري عمليات تصفية لهم وقتل وتشريد لأنهم عقل الأمة. المهم إذن عفوا، دي الواجبات التي مرت علينا، أداؤها وتكوين وبناء العلم، هذه واجبات ربما كما ذكرت بشكل مركز في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما ذكرها الفقهاء، ولكن هي أحد مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصلا نفسه ترفيع المستوى العلمي أحد الخطوات المهمة حتى في تربية المجتمع. انظر هذا واجب آخر بعد متصل بهذا البحث، أحد الواجبات الأمر معروف والنهي عن المنكر هو ترفيع المستوى العلمي. أنت كيف تأمر واحد بالمعروف ولم يعرف المعروف؟ هو أولا يعلمه، ارشده إلى المعروف، ثم إذا لم يتقيد بالمعروف مثلا أمره بالمعروف، أو علمه ما هو المنكر ثم ارشده بأنه النهي عن المنكر، كيف انهاه عن المنكر، انهاه أو انهيه عن المنكر. ولكن إذا لم يعرف المنكر أول شيء واجب الإرشاد. إذن خطوة مهمة بنيوية في تربية المجتمع هو نفسه إيجاد حالة العلم، العلم ودفع الشبهات ودفع الإثارات المضادة ودفع التساؤلات ودفع 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 كثير. حقوق المرأة بالصيغة الإسلامية صحيحة أو حقوق المرأة بالصيغة الغربية صحيحة؟ نفس الإجابة عن هذه السؤالات. أولا هذه هو خطوة أولى، أريد من الفتاة تصير محجبة أو أريد منها تصير ملتزمة أو أريد منها، المفروض خب أبين لها ده الجانب. فخطوة عظيمة في تربية المجتمع هي نفس أداء هذا الواجب. هذا الواجب واجبات عديدة كما الآن مرت بنا، حفظ الدين على الاندراس، تسليم الأمانة، أمانة هذه إحنا مستحفظين عليها، كلنا استحفظنا على كتاب الله، حملنا كتاب الله، دين الله بقدر كل واحد وظرفه وقابليته من أن يكون وعاء يحفظ أحكام الدين معارف الدين. حينئذ نعم هذه الأمانة ننقلها إلى جيل آخر من المجرة. هذه الواجبات العديدة اللي هي واجبات بنيوية أولية ركنية في الدين، واجبات عديدة، هذه الواجبات يمكن أداؤها بدرجات، بدرجات، تارة أوصل هذا نستطيع أداء هذه الواجبات ولو في بعض المساحات بدرجة إيجاد درجة علمية، درجة من العلم بدرجة التبديه. هذا خب هذه من أعظم الأمور. طبعا الأئمة عليهم السلام دورهم طبعا أعظم من ذلك، بس يقومون بمثل هذه الأدوار. مثلا الجبر، نفي الجبر ونفي التفويض في بداية الإسلام أصلا ما كان أمر نظري، بل كان المسار جبري. ببيانات الأئمة، براهين الأئمة، أنوارهم سلام الله عليهم كما يذكر الميزة النائني وغيرهم الأعلام، استطاعوا أن يبدهوا الآن في الشارع الإسلامي أن الجبر نظرية باطلة، ولكن كانت شائكة جدا، والتفويض نظرية باطلة القدرية وغيرها وغيرها وغيرها. بل الصحيح هو الاختيار. ايش قد تأثر على ثقافة المجتمع، تؤثر على حيوية المجتمع، نشاط المجتمع، رؤيته، فلسفته، كذا، مساره، كثير كثير من مجتمع مسؤول. نظرية الاختيار هي أي معناتها؟ مجتمع مسؤول يصير. لو كان جبري يكون مجتمع متهتك، منزلق، منفلت، عبثي، لهوي، لأنه ما في مسؤولية. اختيار معناته المسؤولية، معناته المثابرة، معناته أو يا ما شاء الله. هي بحوث كلها كثيرة، فرق بين التوجيه جدا عظيم على كل الأبعاد الاجتماعية يعني لهذه العقيدة. فالمقصود لأنما استطاع أن يبدهوا هذا. الجسمية مثلا كما يذكر الشيخ العراقي محمد علي العراقي رحمة الله عليه، يقول أحد زوجات النبي وهي المعروفة إذ أسر النبي إلى بعض أزواج حديثة فلما نبات به قال كذا، قالت هو كان ربك فوق الحجر يسمعني. هذه خلوا نظرية جسمية، يقول انظر هذه تعيش في أحضان النبي صلى الله عليه وآله وهي مجسمة، ما تدري يعني ما تلتفت إلى نفي التجسيم وما شابه ذلك. لكن ببركات جهود الأئمة عليهم السلام كما يقول الشيخ محمد علي العراقي، بدهه الأئمة نعم نفي بطلان التجسيم وما شابه ذلك ولا ما جرى. انظر خطبة الزهراء وين سلام الله من نوري وعظمتي ابتغى من في السماوات والأرض إليه الوسيلة ونحن وسيلة إلى خلقه. صنع نفي الجسمية ونفي مو نفي الوهم ونفي الخواطر ونفي كل شيء. هاي المستوى العلمي وين ذاك المستوى العلمي في وين؟ على أي حال، فأهل البيت عليهم السلام استطاعوا أن يبدهوا كثير من الأمور، قاموا بهذا. بعد ذلك حتى في نفس ذاك الدور، دور النبوي ودور العلوي ودور الولوي والمعصومين، الفقهاء كانوا أيدي السواعد، إيه قبيلة السواعد، الأنصار، الأوس والخزرج. على كل سعد بن عبادة السواعد نسبة للسعد، إيه فالفقهاء كما مر بنا في الآيات يكونوا سواعد لأداء هذا الدور. إذن هذه الواجبات يمكن أداؤها تارة بدرجة علم مستوى عالي تبديه، لا أقل علم يقيني مو تبديه، لا أقل علم يقين نظري، لا أقل يقين نظري جدا غامض، لا أقل، لا أقل درجة الاطمئنان. إن لم تصل درجة الاطمئنان لا أقل ماذا؟ درجة الظن التعبدي. انظروا شو كم درجة الآن، درجات عديدة، مساحات الدين طبعا عديدة، مساحات الدين أبواب عديدة بهالمقدار. إذن درجات هنا في البين، إن التفت جيدا نفس بحث الرواية والخبر الظني الصحيح حجة كذا، علماء الرجال رحمة الله عليهم أظلموا أنفسهم لكي يميزوا الثقة عن اللا ثقة، كيت المحدثين جمعوا الروايات أحصوا الروايات كذا كذا، لماذا؟ أساس يرفع أساس كي يبنوا طرق ودلائل وقرائن العلم موجودة متوفرة، مواد العلم متوفرة. إذن كل هذه الدرجات هي مصداق من مصاديق أداء هذه الواجبات، وهو الإرشاد، الهداية، حفظ الدين، بقاء الدين، كيت المجرة. يعبر عن الأخوان ظهار الحق، توفير العلم، تحصيل العلم وما شابه ذلك. إذن هذه الأمور كلها مصداق لهذه الواجبات. إذا التفتنا، إذن هناك أساس قانوني فوقي وهي هذه الواجبات الركنية في الدين، التفتنا إليها، تنحدر تنشعب من مصادقها ودرجاتها، تارة التبديه، تارة البحث العلمي، تارة تمييز بحث الرجال، علم الحديث، جمع علم الحديث، تارة إلى الرواية الفتية، هل المجرة تتنزل إلى الطرق الظنية. الطرق الظنية هاي يجب أن يلتفت لها في درجة تواتر، تارة المحدث مثل الصدوق رحمة الله عليه، مثل كليني، مثل الشيباني، مثل أبو مفضل محمد بن عبد المطلب، أبو همام وغيره، أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، وكبار كثيرين ماذا يحاولون؟ يوفرون التواتر في الروايات. صفوان زرار رحمة الله عليه، من كان ومن أصدع بالحق منه؟ الإمام رضا يصف زراره، ويا له من وصف كبير. الإمام الصادق أيضا يصف زراره وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي و نعم زراره ومحمد بن مسلم يصفهم بأن هؤلاء الأركان الأربعة، الأوتاد الأربعة، لولاهم لذهب تراث أبي وأجدادي وكذا بهم، أو تعبير. فهاي هذا عملية إيه؟ نعم، توفير الحديث تواتر غير غير غير. تاتن درجة تواتر، تاتن درجة تواتر أيضا أقسام يا أخوان، تواتر إجمالي، تواتر وكثير ما يميز. يعني حتى في البحوث العلمية للأسف ما في تمييز بين تواتر الإجمالي بالدقة وبين التواتر المعنوي والتواتر اللفظي، أو حتى دوائر التواتر كثير ما يلتفت إليها، كثير ما يلتفت لدوائر التواتر. تواتر ليه دوائر وسيعة متوسطة صغيرة تخصصية منتشرة عمومية؟ أوه. الآن اللغة العربية متواترة، بس مين اللي يحملها؟ يعني خصائص اللغة، أقصد خصائص اللغة العربية متواترة، مو فقط قواعدها العامة. القواعد العامة نعم متواترة بأبناء اللغة، لكن نفس خصائصها متواترة. بإيش متواترة؟ عند فقط المتخصصين، جيل بعد جيل يحملونها. التواتر السبب ولو تواتر في دائرة ضيقة. على كل أقسام التواتر الكثير يغفل عنه. زين، دعنا من أقسام التواتر، نذهب إلى المستفيض. المستفيض أيضا إجمالي، في مستفيض معنوي، في مستفيض لفظي، في دوائر الكثير يغفل عنه. دعنا على المستفيض، ننزل درجة أنزل، الموثوق بصدوره أو خبر الثقة. انظروا هنا بنيانين، أكو بنيان خبر الثقة، بنيان ماذا؟ الموثوق بصدوره. الخبر الثقة واضح في كل فرد، الفرد من سلسلة الرواية هو خبر ثقة. أما الموثوق بالصدور يعني شنو؟ الوثوق بالصدور، الوثوق بالصدور عبارة عن نظرة مجموعية لقراء حول رواية أو روايتين أو ثلاث توجب الوثوق بالصدور، مع قراء حالية، قراء مضمونية أو هالمجرة يوجب الوثوق بالصدور. أي هذا البحث على كل طويل الذيل، نتمم إن شاء الله البحث القادم لنلتفت إلى ما هو معنى إشكال الآخون، ومو لأجل إشكال الآخون، لأجل بحث مهم. الآن أكو سياسات علمية بعضها خاطئ هدام وبعضها صحيح تجاه التراث الديني، أنا هذا غرضي لأجل هذا البحث. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
ألقي في الخامس عشر من ربيع الأول